الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم التكنولوجيا تقدم التسويق الدولي. إعداد وتقديم دكتور فهد السلمي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والطالبات. سبق وتداولنا أعزائي الطلاب والطالبات في الدرس السابق من مقرر التسويق الدولي موضوع سياسات التسعير الدولية. ناقشنا فيه المحددات الأساسية التي تؤثر على سياسات التسعير الدولي وبدائل التسعير الدولي وطرق الدفع والتسليم في التجارة الدولية. وأشرنا في نهاية الحلقة إلى أن درس اليوم سيكون حول العنصر الثالث من عناصر المزيج التسويقي الدولي وهو سياسات الترويج الدولية، والذي سوف نجيب فيه عن التساؤلات التالية: ما هي الأهداف والمراحل والعوائق الأساسية للترويج الدولي؟ وما هي أهم مكونات ومبادئ وطرق وبدائل الاتصال التسويقي في الأسواق الدولية؟ من خلال تركيز اهتمامنا على مناقشة المحاور التالية: أهداف الترويج والمراحل الأساسية للترويج الدولي، عوائق ومكونات عملية الترويج والاتصال التسويقي، طرق وبدائل الترويج الدولي، والعوامل المؤثرة على اختيار سياسات التوحد أو التأقلم الترويجي. ولكن وقبل أن نبدأ بمناقشة المحور الأول من محاور درس اليوم، علينا أولاً أعزائي الطلاب والطالبات أن نتعرف على مفهوم الترويج الدولي وأهميته، حيث يعرف خبراء تسويق الترويج على أنه مجموعة من الأنشطة الاتصالية التي تهدف إلى تعريف العملاء بالمنتج وما يرتبط به من منافع، أو بمحاولة إقناعهم به بقصد تغيير اتجاهاتهم واستمالة سلوكهم في الاتجاه المرغوب فيه من قبل الشركة، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في التعامل والشراء للمنتج. ومن خلال التعريف يتضح لنا أعزائي الطلاب والطالبات أنه ليس من الكافي أن ننتج ونسعر ونجعل السلعة أو الخدمة متوفرة، بل من الضروري أيضا تزويد المشترين بالمعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات الشراء. ويعتبر الترويج أحد عناصر المزيج التسويقي الهامة، كونه يمثل أداة الاتصال الفعالة التي يجب أن تستخدمها المؤسسة أيا كانت طبيعة نشاطها في تحقيق الاتصال مع البيئة الخارجية، سواء كانوا عملاء أو منافسين أو مؤسسات أو جهات رسمية وغير رسمية. وتزداد أهمية الترويج في تحقيق الاتصال في التسويق الدولي، وذلك بسبب البعد الجغرافي والنفسي الذي يفصل الشركة عن الوسطاء والعملاء. ويهدف الترويج الدولي من خلال أنشطته الاتصالية مع العملاء إلى تحقيق الأهداف التالية: 1- خلق الطلب على السلعة من خلال التعريف بالسلعة أو الخدمة. 2- تعميق أو خلق الرضا لدى العملاء من خلال إقناع العملاء الفعليين والمحتملين بالمنافع التي تؤديها السلعة أو الخدمة. 3- تعميق ولاء العملاء نحو السلعة من خلال استمالة سلوكهم نحو السلعة أو الخدمة وتنفيرهم من المنافسين. 4- خلق العادة الشرائية وذلك من خلال تعزيز المواقف الإيجابية الحالية للعملاء نحو السلعة أو الخدمة. 4. خلق العادة الشرائية من خلال تعزيز المواقف الإيجابية الحالية للعملاء نحو السلعة أو الخدمة. ويمر الترويج الدولي بعدد من المراحل الأساسية، أهمها تقدير الحاجة إلى الترويج ونوعه، وتحديد مستوى الرسالة الاتصالية، وصياغة الرسالة الترويجية بالأسلوب والمعاني التي تتوافق مع الثقافة والقيم المختلفة للأفراد المستفيدين، وتحديد ونقل الرسالة الترويجية المناسبة عبر وسيلة الاتصال المناسبة، وتحديد الوقت المناسب لإرسال الرسالة، وأخيرا تحديد الوسيلة المناسبة لاستقبال ردود أفعال العملاء. إلا أن تحقيق أهداف عملية الترويج الدولية عبر مراحله المختلفة تواجهها مجموعة من العوائق، من أهمها اختلاف اللغة من بلد لآخر، واختلاف المستوى التعليمي وثقافة ونفسية العملاء من بلد إلى آخر، واختلاف درجة توافر وسائل الترويج من بلد إلى آخر، واختلاف القوانين والأنظمة الحكومية أيضا من بلد إلى آخر. الأمر الذي يتطلب من الشركة وقبل أن تبدأ بالبحث عن حلول للعوائق السابقة فهم مكونات عملية الترويج والاتصال التسويقي الدولي، ومعرفة كيف يسير الترويج من خلال استعراض عناصر عملية الاتصال ذاتها. فالترويج ما هو إلا شكل من أشكال الاتصال في التسويق، وتتكون عملية الاتصال من مرسل الرسالة وهو صاحبها ومصدرها، والرسالة ذاتها وهي المعلومات المرسلة والتي سوف يستقبلها الطرف الآخر، وقناة الاتصال وهي الطريقة التي تربط بين مرسل الرسالة وبين مستقبلها، وقد تستخدم وسيلة أو أكثر، كأن تكون تلفزيون أو راديو أو نت أو صحف أو مجلات أو لوحات أو بروشورات أو غيرها من وسائل الترويج المختلفة. ومستقبل الرسالة وهو محطة الوصول والمستلم للرسالة. وأخيرا النتائج وهي عبارة عن تفاعل إيجابي أو سلبي أو عدم تفاعل مع الرسالة من قبل المستقبل. وتبدأ عملية الاتصال إما باستفسار من عميل متوقع أو نتيجة للجهود المخطط لها من قبل المسوق. ومهما كان السبب لعملية الاتصال فالمرسل يحتاج لدراسة خصائص المستقبل قبل ترميز الرسالة أو إرسالها، وذلك من أجل تحقيق أكبر تأثير ممكن على المستقبل. وعملية الترميز للرسالة أعزائي الطلاب والطالبات تعني ببساطة تحويل الرسالة إلى رموز تفهم من قبل المستقبل. ويواجه الاتصال والترويج الدولي على وجه الخصوص مجموعة من المشاكل التي قد تؤثر في عملية الاتصال والترويج الدولي. هذه المشاكل قد تظهر نتيجة لأسباب مختلفة، من أهمها اختلاف اللغة واختلاف القوانين والأنظمة الحكومية واختلاف الأذواق والاتجاهات، بالإضافة إلى مدى توفر أو عدم توفر الوكالات ووسائل الإعلان. والمشاكل السابقة لا تقتصر على الاتصال اللغوي المقروء والمكتوب، بل تتعداه أي إلى الاتصال غير اللغوي مثل الرموز والمعاني. ويتكون المزيج الترويجي الدولي من مجموعة من العناصر، نستعرض فيما يلي وبشكل من التفصيل أهم تلك العناصر. العنصر الأول من عناصر المزيج الترويجي الدولي هو البيع الشخصي. إن الهدف أعزائي الطلاب والطالبات من أي عملية تسويق دولية هي في النهاية تتحقق من خلال الأفراد، لذلك فإن على الشركة من أجل بقائها وتقدمها أن تعتمد على المدخلات الشخصية والعملية لأولئك الأشخاص الذين يخلقون الطابع الشخصي ويحركون مصيرها. فالاختيار الجيد والتدريب الجيد ونظام التعويض الجيد لرجال البيع يصنع الفرق بين أحجام المبيعات الأجنبية الناجحة وغير الناجحة، لأن الوظائف الأساسية لرجل البيع في الأسواق الدولية هي إنجاز نشاطات البيع الفعلي من خلال توصيل المعلومات للعملاء والحصول على طلباتهم، ومن خلال جمع المعلومات عن العملاء وتزويد الشركة بالمعلومات التي قد تفيد الشركة في تخطيط الإعلان وبرامج الترويج التجارية الأخرى. كما أن من وظائف رجال البيع في الأسواق الدولية إقامة العلاقات مع العملاء، ويعد البيع الشخصي من أهم الأدوات الترويجية، وتزداد أهميته على المستوى الدولي وعادة ما يأخذ النصيب الأكبر من الميزانية الترويجية، وذلك نتيجة للأسباب التالية: واحد، لوجود قيود مفروضة على الإعلام أو لعدم توفر الوسيلة الإعلانية المناسبة في كثير من البلدان، مما يحد من قدرة الشركة على عمل عدد كبير من الإعلانات. والسبب الثاني هو الانخفاض مستوى أجور رجال البيع في كثير من الدول، مما يشجع الشركة على تعيين عدد أكبر من رجال البيع. لذا فإن أحد الواجبات الهامة التي تقع على عاتق المسوق الدولي هو تحديد الدور الذي يجب أن يلعبه البيع الشخصي في كل سوق. والعنصر الثاني من عناصر المزيج الترويجي هو وسائل تنشيط المبيعات. ووسائل تنشيط المبيعات أعزائي الطلاب والطالبات وسيلة غير شخصية وقصيرة الأجل، وتتضمن جميع الوسائل والأنشطة البيعية التي تدعم وتقوي البيع الشخصي والإعلان. ويتوفر أمام المسوق الدولي تشكيلة واسعة من النشاطات التي تستخدم كوسائل تنشيط للبيع، وعلى المسوق الدولي أن يختار الوسائل الأكثر ملائمة لمنتجات الشركة وللأسواق التي تسعى لتطويرها ضمن إمكانيات الشركة. ومن أهم الوسائل المتاحة لتنشيط المبيعات في الأسواق الدولية الكتالوجات الأجنبية، وهي عبارة عن وسيلة صامتة ودقيقة يعرفها الجميع، تهدف إلى خلق الاهتمام وجذب انتباه القراء وملء الفراغ بين البائع والمشتري من خلال عكس وتصوير شخصية المنتج أو المصدر، ونقل سمعة وشهرة المنتج أو المسوق الدولي في أسواق العالم، وخلق الرغبة للامتلاك وتسهيل مهمة وعملية الشراء، كما تهدف إلى دعم جميع الحقائق التي يقدمها البائع للمشتري. ومن المحتمل أن يكون الكتالوج الأجنبي أكثر إقناعاً من رجل البيع، لأن الاعتقاد لدى العملاء أن الكلمة المطبوعة أكثر مصداقية من رجل البيع. والكتالوج الأجنبي أعزائي الطلاب والطالبات لا يمكن أن يصبح محلياً بمجرد وضعه بلغة بلد آخر، بل لا بد من تحريره بصورة تتناسب وطبيعة وخصائص وثقافة الأسواق المستهدفة. والوسيلة الثانية من وسائل تنشيط المبيعات هي العينات، حيث يمكن للعينة أن تعطي للعملاء المحتملين فكرة عن الشكل والكيفية التي لا يمكن الحصول عليها، ولا حتى عن طريق الصور والرسوم البيانية. فالعملاء الأجانب عادة يقيمون على مسافات بعيدة من أماكن الإنتاج، وبالتالي فإن أي خطأ في الطلب أو سوء فهم في الموديلات والأحجام والنماذج وغيرها هو احتمال كبير وخطير أيضا. والوسيلة الثالثة من وسائل تنشيط المبيعات هي مجلات الشركة والجريدة المنزلية. وتعد الجريدة المنزلية ذات أهمية في تنشيط المبيعات، كونها تساعد على شحذ الحماس وتفعيل أداء المبيعات الخارجية للشركة. والجريدة المنزلية مناسبة بشكل خاص لبناء الشهرة للمنشآت الشهيرة أصلا، ومعظم الشركات تحضر وتنتج الجرائد المنزلية في مواطنها الأم، والقلة من الشركات الملتزمة بعملياتها الخارجية تعمل طبعات أجنبية منفصلة ومعدة ومنتجة محليا. والوسيلة الرابعة من وسائل تنشيط المبيعات هي الأفلام والشرائح. إن إحدى الطرق المحتملة والأفضل لتنشيط المبيعات في الأسواق الأجنبية هي الصور المتحركة أو أشرطة الفيديو. فعلى الرغم من كلفتها وخصوصا الصور المتحركة، فإن مثل هذه الوسائل المساعدة قد تؤدي عملية هامة في سرد القصة الكاملة لعملية تصنيع المنتجات إلى العملاء الأجانب الذين لم يسبق لهم رؤية المنتجات أو المصنع، أو لربما لم يزوروا بلد المصنع نفسه. وتعتمد فعالية الصور المتحركة على مهارة إخراجها وإنتاجها وعلى درجة انسجامها مع أهداف الشركة. والوسيلة الخامسة من وسائل تنشيط المبيعات هي الأسواق والمعارض التجارية. فالمشاركة في المعارض التجارية وسيلة إعلامية أخرى ذات أهمية كبيرة لبعض الصناعات وبعض الدول، وتستخدم المعارض التجارية لبيع وشراء المنتجات وتوقيع العقود وترتيب علاقات التوزيع والتوكيل العالمية. وهناك نوعان من المعارض التجارية: المعارض العامة، وهي المعارض التي تقام سنويا وبصورة منظمة، ومن أمثلتها معرض دبي الدولي الذي يقام سنويا ويجذب ملايين الزوار والعارضين من مختلف دول العالم. والمعارض المتخصصة وهي المعارض التي تقام بصورة مؤقتة أو دائمة لعرض صناعة أو سلعة معينة، ومن أمثلتها معرض الجلود في كولومبيا. والوسيلة السادسة من وسائل تنشيط المبيعات هي إعطاء محاضرات في أماكن الشراء وعرض البيع. قد يجد المنتجون أعزائي الطلاب والطالبات للمواد الاستهلاكية المغلفة مثل مواد التجميل والعطور وأصحاب الصيدليات أحياناً أنه من المستحسن إعطاء محاضرات في أماكن الشراء وعرض البيع للوكلاء والموزعين وتجار التجزئة. والوسيلة السابعة والأخيرة من وسائل تنشيط المبيعات هي استخدام المزيج التسويقي كنوع من أنواع الترويج الذي يساهم في إقناع العملاء بالشراء، إما من خلال شكل السلعة أو التوزيع الذي يسهل على العملاء الحصول على السلعة في الوقت والمكان المناسب، أو من خلال التغيير في السعر بما يتناسب رغبات وقدرات العملاء في الدفع. والعنصر الثالث من عناصر المزيج الترويجي هو الدعاية والعلاقات العامة. الدعاية أعزائي الطلاب والطالبات هي أحد المكونات الأساسية لنشاطات العلاقات العامة بالشركة، والعلاقات العامة هي وظيفة اتصال تسويقية تنفذ برامج مصممة لكسب قبول الرأي العام، وهي جزء مكمل لجهود التسويق الدولي. والهدف التسويقي لنشاطات العلاقات العامة هو تحقيق الأهداف التي لا يمكن تحقيقها عن طريق وسائل الاتصال الأخرى، أو لا يمكن تحقيقها برخص عبر الوسائل الأخرى. ومن بين العديد من الوسائل المستخدمة في العلاقات العامة هي ما يحرر من مواد صحفية عن سلع جديدة أو فتح فروع جديدة أو عن إنجازات الشركة أو غيرها. وفي العديد من الدول تستمد مواد العلاقات العامة الاستخدامات الدولية من عمليات السوق المحلية. والعنصر الرابع من عناصر المزيج الترويجي هو الإعلان التجاري. يعد الإعلان من أكثر الطرق شيوعاً واستخداماً من قبل المسوقين الدوليين، ومن النادر جداً أن لا تستخدم هذه الطريقة، إلا أن فاعليتها وقدرتها المحتملة على التأثير تعتمد على المناخ المهيئ للإعلان في الأسواق الدولية ذات الاهتمام. ومناخ الإعلان هو وليد مجموعة من العوامل العاملة داخل النظام الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، والتي تحدد مدى رؤية هذا النظام للإعلان كنشاط مرغوب. أخيرا، استراتيجية الاتصال التسويقي الدولي. إن مدير التسويق الدولي أعزائي الطلاب والطالبات مسؤول عن بناء استراتيجية الاتصال للترويج عن الشركة ومنتجاتها، ويتطلب بناء استراتيجية الاتصال التسويقي القيام بمجموعة من الخطوات الأساسية وعلى النحو التالي: تقييم وتحليل خصائص وفوائد السلعة التي تحاول الشركة أن توصلها للأسواق الدولية. ثانياً، تحليل موارد الاتصال التسويقي. ثالثاً، تحديد أهداف الاتصال التسويقي. ورابعاً، تقييم البدائل الاستراتيجية. وخامساً وأخيراً، تحديد مهام الاتصال التسويقي. وتتأثر سياسة الترويج بمجموعة من العوامل. هذه العوامل لها تأثير على اختيار سياسة التوحيد أم التأقلم الترويجي. فلقد دارت الكثير من الأبحاث والمناقشات حول مدى استخدام سياسة التوحيد الترويجي أو التأقلم الترويجي في الأسواق الخارجية، ولكن لغاية الآن ليست هناك إجابة متطابقة، ولعل ذلك يرجع إلى أن أي من سياسة التوحد أو التأقلم تتأثر بمجموعة من العوامل، من أهمها نوع السوق. فالمنتجات التي تباع مبدئيا على أساس الخصائص المادية مثل شفرات الحلاقة والمكاوي والكهربائيات قد يكون الإعلان الموحد أكثر ملائمة معها في مختلف الأسواق الدولية. والعامل الثاني من العوامل المؤثرة على اختيار سياسة التوحد أو سياسة التأقلم الدولية هو درجة التجانس في السوق. فعندما تكون الخصائص الكلية للعملاء مثل الدخل والتعليم والوظيفة متشابهة، فإن حاجات ورغبات العملاء قد تكون أيضا متشابهة، وبالتالي تفضيل سياسة التوحد الإعلاني. أما إذا كانت خصائص الكلية للعملاء غير متشابهة، فإن ذلك قد يؤدي إلى تفضيل سياسة التأقلم الترويجي الدولي. والعامل الثالث هو خصائص وتوفر وسائل الإعلان. فإذا توفرت وسائل الإعلام في بلد ما ولم تتوفر في بلد آخر، يفضل استخدام سياسة التأقلم الترويجي لصعوبة توحيد سياسة الإعلام. أما إذا لم تتوفر هذه الوسائل أو كانت متوفرة في كل البلدان، فإنه يفضل استخدام سياسة التوحد الترويجي. والعامل الرابع من عوامل التأثير على اختيار سياسة التوحد أو التأقلم الترويجي هو تحفظات الحكومة على طبيعة الإعلام. فالحكومة التي تمنع أنواع معينة من الإعلان قد تعيق عملية توحيد الإعلان، والعكس صحيح. والعامل الخامس هو التعرفة الحكومية على الأعمال الفنية أو المواد المطبوعة. فإذا كانت تعرفة الحكومة على الأعمال الفنية والأعمال المطبوعة مرتفعة، فإنها ستؤثر على ميزة التكاليف الناتجة عن اتباع سياسة التوحيد الإعلاني. أما إذا كانت منخفضة، فإن ذلك سيرجع سياسة التوحيد الإعلاني. والعامل السادس من عوامل المؤثر على اختيار سياسة التوحد أو التأقلم الترويجي هو نوع خدمة وكيل الإعلان المتوفرة في كل قطاع من السوق. فإذا كانت نوعية الخدمة المتوفرة لوكيل الإعلان في السوق ضعيفة، فإن الشركة سوف تفضل سياسة التوحيد الإعلانية. أما إذا كانت قوية، فإنها ستفضل سياسة التأقلم الترويجي. العامل السابع والأخير من العوامل المؤثرة على اختيار سياسة التوحد أو سياسة التأقلم الترويجي هو تنظيم الشركة نفسها. فإذا انضمت الشركة لتنفيذ أعمال دولية متعددة وتوفر لديها الأفراد، فإن الطريقة الموحدة قد تكون ذات جدوى. وأخيرا، يبقى تحدي أمام الشركة يتمثل في تحديد أفضل الطرق للرقابة على الترويج الدولي، سواء من حيث الرقابة على تخطيط استراتيجية الترويج أو في اختيار الوسيلة الإعلانية المناسبة، حيث يفضل أن تكون الرقابة مركزية على مستوى الشركة إذا كانت الشركة تتعامل مع وكيل دولي واحد وله عدة فروع تغطي كافة أسواق الشركة. وعندما تكون ظروف السوق والوسيلة متشابهة بين الأسواق وكان لدى الشركة إعلان موحد في أسواقها، بينما يفضل أن تكون الرقابة لا مركزية إذا كان حجم الأعمال والإعلان صغير وكانت الشركة تعاني من مشاكل في الاتصال بفروعها في الأسواق المختلفة، وتشعر أن السماح للفروع باتخاذ قرارات الإعلان يحقق صورة ذهنية إيجابية عن الشركة ويخلق نوعا من الحافز للأفراد العاملين في تلك الفروع. في نهاية هذه الحلقة نذكركم أعزائي الطلاب والطالبات بأن درس اليوم كان بعنوان سياسة الترويج الدولية. ناقشنا فيه أهداف الترويج والمراحل الأساسية للترويج الدولي، كما ناقشنا فيه عوائق ومكونات عملية الترويج والاتصال التسويقي وطرق وبدائل الترويج الدولية، وناقشنا فيه أيضا العوامل المؤثرة على اختيار سياسة التوحد أو التأقلم الترويجي وأي من أدوات الرقابة يمكن أن تستخدمها الشركة نحو الإعلانات المستخدمة في البلدان المختلفة، هل هي الرقابة المركزية أم الرقابة اللامركزية. وبهذا نكون قد انتهينا من دراسة ومناقشة جميع فصول مقرر التسويق الدولي، على أمل اللقاء بكم في لقاءات أخرى مع مقررات علمية جديدة بمشيئة الله تعالى. حتى ذلكم اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التسويق الدولي. إعداد وتقديم دكتور فهد السلمي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيّة.